أيرته فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى
فيها مغانم للرسول توزعوا
فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، حلقة اليوم وفتح ملف جديد من ملفات برنامجكم مجلس الرحمة، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول، اللهم أمين. ملفنا النهاردة مشاهدين الكرام اللي بنفتحه في لقاء اليوم وأولى حلقة من حلقات هذا الملف إن شاء الله تبارك وتعالى، مأساة الاتجار بالبشر. يعني ايه مأساة الاتجار بالبشر؟ هنعرف ايه الموضوع ده من بدايته لنهايته ان شاء الله تبارك وتعالى. هنتكلم في تفاصيل كتيرة جدا، ولكن انا عايز اقول في البداية بعض بعض الاخبار الواردة في هذا الموضوع، علشان نبقى كلنا متصورين هذا الموضوع من بدايته ان شاء الله تبارك وتعالى. انا عايز اقول ان مسألة الاتجار بالبشر ده ملف خطير جدا، ده ظاهرة ليست مقتصرة على مصر فقط، ولكنها منتشرة في كثير من الدول العربية والإسلامية والأوروبية. هنتكلم وهنفهم الموضوع ده وربط الدول كلها ببعضها، وتسفير الولاد واستغلال البنات ومسألة الرق اللي موجود. هنتكلم في حاجات دي كلها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أنا عايز أقول خبر في البداية كده، خبر حديث جدا، حال الطبيب وثمانية آخرين للجنايات لاتجارهم في الأطفال بالجيزة. القضية دي ظهرت على الساحة الصحفية والإعلامية، الكل اتكلم فيها في الأيام الماضية. بيقولوا إن حالة نيابة شمال الجيزة الكلية 9 متهمين في قضية الاتجار بالبشر إلى محكمة الجنايات. الموجز في الخبر ده بيقول إن وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، بينها عرض أطفال للبيع. وانا عايز حضراتكم تركزوا معانا علشان نسمع اقتراحاتكم، عشان نسمع مداخلاتكم، عايزين نسمع عشان نسمع مشاركتكم معنا ورايكم في الاسباب التي ادت الى ظهور مثل هذه الظاهره البشعه. الاتهامات بينها عرض اطفال للبيع وتسهيل عمليه البيع. ايضا كشفت التحقيقات عن ماساه حقيقيه كان بيعيشها رضيعين. دي الخيط اللي وصل النيابة ووصل التحقيقات إلى القبض على هؤلاء المتهمين. كان في رضيعين، الأول عمره شهر والثاني عمره أسبوع واحد. تبين أن الطبيب المتهم كان يترك الرضيعين على الأرض بعد أن يغادر العيادة، ويظل الصغيران يصرخان طوال الليل بفعل الظلام والجوع، ويعود إليهما بعد 14 ساعة من مغادرة العيادة، ويقدم لهما لبنا صناعيا دون الرجوع إلى طبيب متخصص. استمعت النيابة لأقوال الداية والسمسار ووالدي الطفل ووالدة الطفل وحارس العقار، ولا يزال البحث جاريا عن شاب لاشتراكه في الجريمة. البداية زي ما بقول لحضراتكم في سمسار وفي تاجر، يعني في الموضوع مخطط. وفي النهاية بنقول تبين أن الطبيب ده عنده 45 سنة، وأنه عيادته في منطقة الجيزة، وأنه طلب من داية أن تحضر له أطفال السفاح لبيعهم، وأن الأخيرة أحضرت له الشهر الماضي طفلة، وتبين أن الطفلة نتيجة حمل سفاح لفتاة من خطيبها، وأنها وضعتها بعد الزواج بشهرين، وأنها سلمت المولودة للداية لترعاها لمدة 10 أشهر. دي مأساة حقيقية إحنا بنتكلم فيها، بنعتمد على الخبر ده في حلقتنا وفتح هذا الملف الشائك اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي مشرفنا واللي مختص بهذا الموضوع، لأنه هو ما شاء الله تبارك وتعالى بيمتاز بأسلوبه السهل الميسر، وإحنا بنسعد به دائما، وهو عنصر أساسي في برنامج مجلس الرحمة في الجوفنا اللي بنشرب بهم وبنتشرب بهم وبنتعلم منهم دايما. أيضا هو مختص في هذا المجال، له يعني على دراية كاملة في هذا المجال في وزارة الأسرة والسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة، دايما في الجلسات هذه في مسألة الاتجار بالبشر. مع معنا ومعكم مشاهدينا الكرام فضيلة الدكتور أحمد أبو سيف مدير الإدارة العامة للإرشاد الديني بوزارة الأوقاف. أهلا دكتور أحمد.
سلمكم
الله. سعداء بحضرتك.
بارك الله فيكم.
ربنا يكرمك دكتور أحمد. أنا عايز قبل ما أدخل في الأخبار اللي موجودة معي أيضا عشان نفتح المجال لحضرتك وتبين لنا وتوضح لنا عشان نفهم مع بعض مسألة الظاهرة اللي بنقول عليها مأساة مأسات الاتجار بالبشر. فهمنا كده في البداية يعني إيه الاتجار بالبشر.
هو إحنا بس بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على عبد الله تعالى ونبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو أنا الحقيقة كل الألقاب الجميلة اللي حضرتك قلتها دي بشكرك عليها.
ربنا
وأنا بس تقتصر مساهماتي في المجال ده أو في الموضوع أني شاركت في عدد من المؤتمرات اللي عقدتها وزارة الأسرة والسكان وكنت ربما أكون ممثل مع الوزير زقزوق في كثير من اللقاءات التي اشتركنا فيها في هذا الميدان الكريم. فهو ليس جهد بشري وإنما هو تفضل من معالي الوزير عندنا أولا وكمان امتنان من المعالي الوزيرة مشيرة خطاب في هذا الميدان لأنها بتبذل جهد الحقيقة ليس بالهين ولا بد من الاعتراف بحقوق الناس في بادئ الأمر.
أكيد أكيد.
احنا كنا إذا كنا بنتكلم عن جريمة فإحنا بنتكلم عن توصيف لأحوال مجتمع عايش النهاردة تحت ظروف معينة. لما بتكلم عن إن أغلى ما يملك الإنسان في الحياة هو نفسه ثم ولده أو فلذة كبده. لما بنتكلم عن إن القرآن الكريم جعل الأصل في وجود النفس البشرية أن تنتج نفسا بشرية ثم تنتج نفسا بشرية ثم تنتج نفسا بشرية ليحصل من خلال هذا التناسل وهذا التعاقب وجود ذكر الله سبحانه وتعالى على الأرض.
نعم.
وإحياء العبودية للملك الوهاب سبحانه وجل في علاه. ثم أدرك بعد ذلك أن هناك أناسا يبيعون أطفالهم. ثم أدرك بعد ذلك أن هناك أناسا يبيعون بناتهم. ثم أدرك بعد ذلك أن هناك أناسا يبيعون أنفسهم. فأنا على ثلاث محاور بشتغل. بشتغل على محور بيع الأطفال وبشتغل على محور بيع البنات أو زي ما سمي بتسمية الأخرى تزويج البنات القاصرات التي لا يعين من أمر دنياهن ولا آخرتهن شيئا. ثم الأمر الثالث وهو بيع النفس أو تمليك الآخرين منها. والكلام ده موجود في صورة بسيطة جدا وهي صورة أني بأرمي نفسي في أحضان حد بيكفلني علشان يسفرني برا أو بيعمل معايا عقد أن أنا حسافر معاه في أي دولة أوروبية أو حتى عربية في مقابل كثير من المال الذي أدفعه أو يدفعه إلي. بيضاف إلى ذلك ما تحدثوا عنه في المرحلة الأخيرة وهي عمالة الأطفال أو العمالة القسرية زي ما سموها. وهنا بنتكلم عن آباء وأمهات يجبرن أولادهم أو أولادهن على العمل الذي يفوق طاقة تحمل الأطفال الصغار فبيلجأوا إلى أعمال شاقة لا تتناسب مع أعمارهم ولا تتناسب مع المهام المنوطة بهم في المرحلة العمرية دي. فبيضطروا إلى عيش حياة مختلفة عن الحياة التي يعيشها أقرانهم في مثل أعمارهم التي هم فيها.
جميل.
لما بنتكلم عن المشكلة محتاجين نرجع شوية للتاريخ علشان نشوف التوصيف الحقيقي لقضية أنا بعتبرها قضية رق جديد. وزي ما عبر أحد إخواننا الكرام النهاردة أنه قال دي ردة للعالم الحديث.
طيب.
أو ردة جديدة من جديد. عايز تقول حاجة؟
لا معا.
طيب في الوقت الحالي لما بتكلم عن التاريخ فبلاقي إن عندي في المرحلة الأولى كان العلماء يتكلموا عن الموضوع كان جمعت شوية أوراق عن القصة دي. يقول لك إن البابليون في بداية حياتهم أو في أعمارهم في حياتهم المزدهرة كانوا يسترقون بعضهم بعضا ولم يكونوا يبالوا أن يكون الرقيق منهم أو من غيرهم. فكان الرجل يبيع ابنه الحقيقي. أنا بلاقي يعني شبه تماثل في الحالات النهاردة. أو المتبنى إذا أجرم في حق أبي.
فكان عاوز يعني حضرتك كنت بتتكلم انا عايز كل مشاهدينا ينتبهوا لكلام الدكتور احمد لانه بيرصد لنا واقع يعني بيرصد المساله دي من الناحيه التاريخيه علشان احنا هنشوف في العصر الحديث ايه اللي جرى. فانا بتمنى ان كل مشاهدينا يعني
ولما بنرصد لما بنرصد من الناحيه التاريخيه بنقول ان الله سبحانه وتعالى قال ذلك تشابهت قلوبهم. فليس فقط سردا تاريخيا وانما تاكيد لقول الله سبحانه وتعالى لأن صنعة الله عز وجل واحدة.
نعم.
في النفس البشرية. فالآفات التي كانت موجودة قديما قد توجد حديثا والآفات التي كانت موجودة قبل القديم قد توجد بعد الحديث. وهنا ندرك أن الله عز وجل إنما جاء بالإسلام ليقيم حياة البشر على أخطاء مرت ثم ننطلق من بعدها إلى إصلاح الحياة. فبنعود مرة أخرى إلى هؤلاء، وإنهم كانوا بيعتبروا أن مجرد العقوق من الولد، أن الولد يعق والده، ذلك سبب كاف في أن يطرد هذا الولد من البيت أو أن يباع، فثمنه الذي يحصل من ورائه أفضل من وجود ولد عاق في البيت. المسألة دي كانت بتطبق على الولد وعلى الزوجة. لو إن الزوجة حصل منها شيء من النشوز أو حصل منها شيء من الإعراض عن طاعة الزوج أو عدم امتثال أوامره، كانت كمان بتتباع وليس من ورائها معقب على مثل هذا الحال.
نعم.
عندنا اليهود بعد ذلك لما نقرأ في سفر التثنية يقولون حين تقترب من مدينة لكي تحاربها فاستدعيها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك أو فتحت لك على حسب الاختلاف القراءة فكل الشعب الموجود فيها يكون لك. فكل الشعب الموجود فيها
يكون لك.
لك. لك هنا بمعنى الملكية. طبعا الكلام ده بيختلف عن تشريع الإسلام. أنت لما بتتكلم عن أن المسلمين دخلوا أرضا أو دخلوا بلدا أو فتحوا وطنا فليس من هم فيه ملكا لهم،
صحيح،
وإنما هم يتعاملون معهم على أنهم بشر.
نعم.
وتأتي التعليمات النبوية الحاسمة الحازمة في مثل هذا الأمر، ألا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا كبيرا ولا إلى آخره، منظومة عدم الاعتداء اللا اعتداءات. يقولون فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك.
أي.
الكلام ده موجود في سفر التثنية 20:10. لو كملت الكلام تلاقي وإذا دفعها الرب إليك أو إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كلها غنيمتها لك، فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك، هكذا تفعل. وبجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من دين هؤلاء الأمم هنا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منهم.
يعني مثلاً مسألة التملك يا دكتور أحمد.
ننتقل بعد ذلك.
أي.
فتلاقي مثلا حاجة زي الدولة البيزنطية صارت على نفس المنهج. ومن بعد ذلك أو من رؤية أخرى المجتمع الإغريقي أرسطو بيتكلم يقول إن العبد شيء من المتاع ويشبه أثاث المنزل ولصاحبه حق تأجيره وبيعه بل وقتله إنساء. ده الفلسفات القديمة. لما بنتكلم عند الإغريق الزوجة أيضا أمة ليس لها سلطان على نفسها وإنما سلطانه وحده الزوج عليها، بل ليس لها قاض يقضي عليها إلا هذا الزوج، يعني هو الخصم والحكم معا. جاءت النصرانية بعد ذلك لتؤكد مجموعة من المفاهيم في رسالة الرسول لأهل كولوزي: أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم. وهكذا في مجتمعات الجاهلية التي سبقت الإسلام نرى أن الرقة كان هو الأصل في الحياة، ما يستطيع أحد من البشر أن يتملك غيره إلا ولا يفوت هذه الفرصة. حتى إن من الروايات التي ذكرت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استطاع أن يستحوذ عليه رجل يوما وهو يسير وأخذه عبدا، فانطلق تقول الرواية فانطلق معه عمر حتى تمكن منه فقتله ثم عاد إلى قبيلته. الحياة اللي كانت موجودة يا أستاذنا الكريم ومشاهدينا الكرام بتتكلم عن إن ربع العالم الموجود وقت مجيء الإسلام كانوا أحرارا. طب والثلاث أرباع كانوا عبيدا وممتلكين لغيرهم. فأنت بتتكلم عن ربع وثلاث أرباع. جاء الإسلام ليتعامل مع هذا الواقع معاملة لابد من مواجهتها. إزاي نقدر نواجهها؟ احنا عندنا تجربة في المجتمع الأمريكي حصلت لما كان رئيس أمريكا أظن كان اسمه إبراهام لينكولن أو حاجة زي كده، أصدر فرمان رسمي ملكي أو جمهوري بإلغاء الرقة، إلغاء العبودية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل لما حاول يلغي العبودية في جرة ألم ثارت ثورات كبيرة جدا في داخل البلاد طولها وعرضها، وكان في الشمال وفي الجنوب.
نعم.
ناس بتستورد وناس بتورد، فمصالح دول على دول ومصالح دول على دول. إيه اللي حصل؟ اللي حصل فتنة طائفية كبيرة جدا في كل هذه الولايات لم تكن لها نهاية إلا مقتل هذا الرئيس. واستمرت النزاعات المترادفة بعد ذلك إلى أن كانت ويلات عمت هذه البلاد بأسرها.
نعم.
وليس فقط ذلك، وإنما انتقلت إلى الدول المجاورة. ممكن يجيني سؤال يقول لي طيب هو ليه الإسلام لما جه في الأول ما حرمش رق من أول لحظة؟ فبقول له والله إحنا مش محتاجين نجرب نفس التجربة اللي مر بيها الأمريكان، وإن كنا قد سبقنا في السبق الزمني. طيب إزاي الإسلام جه؟ فقال لي والله الإسلام جه لقى ربع العالم أحرار وثلاث أربع عبيد. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن كل واحد بيمتلك ثلاثة. مثلا لو افترضنا افتراض جدلي ان الربع والثلاث ارباع، فيبقى كل واحد بيمتلك كام؟ بيمتلك ثلاثة. طيب الامتلاك ده دفعنا فيه فلوس، واصبح في مقابل هذه الفلوس او هذه الاموال خدمة وطاعة واستثمار لهذه الاموال، لان الطاقة البشرية بتسخر في استثمار غيرها من الطاقات. فهناك مثلا الاغنام، هناك الابل، هناك البقر، هناك كذا كذا كذا. حتى لو تخيلنا في الدول الاخرى المجاورة لقريش او شبه الجزيرة العربية، فبنلاقي فارس والروم عندهم حضارات وعندهم انتاج وعندهم زراعة وعندهم الى اخره، لا بأس انهم كان عندهم ذلك. فهناك تملك وهناك استثمار من وراء هذا التملك. لما يجي الإسلام في لحظة من اللحظات ويقول لو سمحتوا احنا هنقف هنا،
طب نقف هنا، ماذا فعل الإسلام في هذه المسألة وماذا قدم الإسلام؟ أستاذ حضرتك نستقبل مداخلة معنا، مداخلة مهمة معنا، فضيلة الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا أستاذنا؟
اهلا بك، اهلا ومرحبا.
احنا سعداء بحضرتك. للدكتور طه جابر العلواني، الرئيس الاسبق للمعهد العالمي للفكر الاسلامي ورئيس جامعه قرطبه. اهلا بحضرتك. اهلا يا استاذ. بقول لحضرتك يا استاذنا ربنا يكرمك، يعني احنا الشرف لنا ان حضرتك موجود معنا عبر الهاتف، ونسعد بحضرتك دايما. احنا دايما بنتعلم من حضرتك ومن كتب حضرتك ومصنفاتك، ربنا يبارك فيك ويزيدك علم وتواضع يا رب، اللهم امين. أنا عايز أقول لحضرتك باعتبارك عشت في العالم الغربي وفي على وجه الخصوص في أمريكا بالتحديد أكثر من 20 سنة، وترأست مؤسسة من أكبر المؤسسات الفكرية في العالم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. أنا عايز حضرتك توصف لي المشكلة إزاي، ظاهرة ومأساة الاتجار بالبشر.
مأساة الاتجار بالبشر،
نعم،
نجمت عن الارتفاع بقيمة المال والمادة بصفة عامة، وجعل الإنسان في خدمتها ودونها، وأصبحت قيمته تستمد من خلال إنتاجه لها. فبقدر ما ينتج بقدر ما يقيم، سواء كان فردا أو جماعة أو شعب أو أمة أو ما إلى ذلك.
أي.
ولذلك قسموا العالم إلى عالم أول وهو العالم الصناعي.
أيوة.
وعالم ثاني اللي هو نصف صناعي أو ما يزال لم يحصل على حظه من التنمية الكاملة، وعالم ثالث.
أيوة.
والعالم الثالث طبعا عالم ينظر إليه على أنه يعني دون المستوى المطلوب، فهو مصدر للخامات وسوق للمنتجات ولا يتجاوز ذلك. وطبعا هو انحراف صاحب الفكر الغربي منذ البداية، حينما أعلى قيمة المال على قيمة العمل، وأدى إلى أزمة فائض القيمة التي استدعت قيام الماركسية وطرح أفكار أخرى كبديل عن الرأسمالية.
جميل.
ولما سقطت الماركسية، الرأسمالية استفحلت وأصبحت العولمة الحالية التي تقودها الولايات المتحدة عولمة قائمة على الاقتصاد.
أيوة.
وعلى الشركات المتعددة الجنسيات. فعلى سبيل المثال يؤتى بالبدلة من بنغلاديش، بدلة كاملة، يعني جاكيت وبنطلون وربما سديري أيضا.
أيوة.
بما لا يزيد عن دولار، وتباع ب300 و400 في أسواق أوروبا وأمريكا والخارج. الذي يأخذ الدولار هذا هو مجموعة من العاملين الذين زرعوا وحصدوا وكونوا الخيوط ونسجوا إلى غير ذلك. ولكن من الذي يأخذ الأرباح؟ من الذي يبيع ب300 و400 ويدفع دولار واحد؟ هو صاحب رأس المال. فأصبح رأس المال في إطار القيم الربوية وفي إطار الخضوع لقضايا فائض القيمة والتصرف به بطريقة غير سليمة أصبح هو الأعلى من الإنسان والأهم منه، وأصبح دائما الإنسان قد يضحى به في المناجم وفي الأعمال الخطرة، الأعمال التي فيها مجازفة في الحياة، ومع ذلك تتم فقط من أجل تحقيق أرباح تضاف إلى جيوب وأرصدة أصحاب رؤوس الأموال.
تمام يا أستاذ.
والأزمات الاقتصادية وأهمها الأزمة الراهنة في الوقت الحاضر كلها ترتبط بقضية الربا والتصرف الخاطئ بما يسمى بفائض القيمة وتحقير قيمة الإنسان والتقليل منه. فالمرأة التي زعموا أنهم أرادوا الرقية بها أو الارتفاع بها أو انصافها جعلوها وسيلة إعلان وجعلوها وسيلة لكسب المال وجعلوها يعني وسيلة تباع وتشترى وتسترق بطرق مختلفة، حتى أصبحوا يطلقون على الانحرافات الأخلاقية مهما سموها مهما حاولوا تغطيتها هي عبارة عن التجار بالبشر في نوع آخر. هم في الوقت الحاضر نتيجة الانصراف إلى الشهوات وإيجاد الإنسان بالبعد الواحد، الإنسان الذي لا يريد أن يتحمل أي مسؤولية ويريد فقط أن يعب من الشهوات عبا ودون أن يحتمل أي مسؤولية. قلت عندهم نسبة السكان ولم يعد هناك، حتى الدنمارك الآن والدول الإسكندنافية أصبحت تتوقع خلال 50 عاما أن تفقد شعوبها كلها، ولا بد أن تأتي ببدائل.
جميل.
ولذلك لما استقطب رئيس وزراء السويد الأكراد أكراد العراق وآخرين وحاول أن يقول إنهم شعب عاري وجزء منا وامتداد لنا، لما حوصر بالأسئلة قال ماذا أفعل، هذا الشعب سوف ينقرض، أي الشعب السويدي، خلال 40 إلى 50 سنة. أريد لكم بدائل تستمر في حماية هذا البلد والعيش فيه. فإذا كنتم متضايقين من هؤلاء الأكراد الذين نأتي بهم بدياناتهم وبملابسهم وبثقافاتهم، فسوف نربي أبنائهم على ثقافتنا وكذا وكذا. فهم في الوقت الحاضر يأتون إلى بلدان المصائب مثل الصومال وأفغانستان والعراق وغيرها، وتتعاون الكنائس على شحن الأطفال وشرائهم بأبخس الأثمان وشحنهم إلى كنائس تقوم بتأهيلهم وبيعهم إلى أسر لا تريد أن تتحمل مسؤولية أو تنجب، وهذه الأسر تحولت إلى أشكال مختلفة. فقد يتبنى رجل من الشواذ جنسيا واحدا من هؤلاء الأطفال ليكون معه أسرة.
صحيح.
وقد تتبنى شاذة أيضا طفلا أو طفلة لتكون معها أسرة، وقد إلى أن تمزقت الأسرة تماما وأصبحت عملية الاتجار للأسف الشديد بأبناء العالم الإسلامي بالذات عملية تكاد تكون متعارف عليها، وفي كل يوم نسمع فضيحة، ولكن ما لا نسمعه هو أكثر بكثير مما نسمعه للأسباب الكثيرة، ومنها أسباب نحن المسلمين محاسبون عليها أمام الله بعدم تنمية الإنسان وعدم احترامه وعدم تدريبه وجعله إنسانا فاعلا، ومقاومة الفقر ومقاومة الاستبداد وإعطاء الإنسان حقه وكرامته. وما لم نفعل فسوف نتحول إلى قطعان في بلداننا وخارجها.
جميل يا أستاذنا، ربنا يكرمك دكتور طه. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على مداخلتك القيمة واللي أفادتنا كتير وأثرت الحلقة، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. شكرا فضيلة الأستاذ دكتور طه جابر العلواني، الرئيس الأسبق للمعهد العالمي للفكر الإسلامي ورئيس جامعة كورتوبا. يعني هي مداخلة مهمة جدا يا دكتور أحمد، مركز على أمور.
قبل ما نكمل أنا بس بشكر أستاذنا دكتور طه، وبشكر الحلقة أنها مستضيفة عالم من أعلام الفكر.
رأسنا الدكتور ما شاء الله.
والله كان بس فضيلة المفتي أكرمه الله سبحانه وتعالى تصدق علينا ذات مرة وأرسلنا إلى دكتور طه، مكثنا معه وقتا ندرس ونتعلم على يديه، وكانت فترة من أمتع الفترات في حياتي الشخصية، حتى أن الله سبحانه وتعالى قدر أن هذه الدراسة كانت قبل سفري إلى أمريكا بفترة، فأخذت عنه كثيرا من علوم الشرع كثير من أنواع التعامل في مع المجتمع الغربي بخاصة. لا شك أن هناك توفيق عالي جدا في استضافة الدكتور في هذا الميدان بالتحديد. نضيف إلى ذلك خبرته الكبيرة في العالم الغربي.
صحيح.
بالتحديد.
صحيح.
وأنا أقول أن الذي لا يعيش في العالم الغربي أو لا يتعرف على ثقافاته تحديدا لا يستطيع استطاعة كاملة أن يحلل الأحوال الداخلية والخارجية، لأنه ليس من راء كمن سمع.
صحيح.
وأنا أرى أن الناس الذين يتكلمون عن الغرب اليوم يتكلمون بأحد طرفين، إما أنهم يجاملون تماما وإما أنهم يهاجمون تماما. فالذي يعيش هناك يرى كيف ينصف نفسه وينصف الآخرين، فلا يهاجم المهاجمة الكاملة ولا يجامل المجاملة الكاملة.
جميل.
نعود إلى موضوعنا لنذكر. اتفضل.
هنعود لحضرتك، ولكن بس تعالى مع بعض كده نطلع لفاصل.
اتفضل.
ونشوف حكاية الرك من بدايتها وبالتحديد في العصر الحديث، ونعود لحضرتك ونكمل ماذا فعل الإسلام مع هذه الظاهرة المؤسفة.
الرق في المجتمع الحديث حقائق وإحصاءات. أطفال العالم ونساؤه صاروا سلعة رخيصة تباع وتشترى بواسطة شبكات ومنظمات وتجار يلهثون وراء المادة والثراء. ويذكر تقرير للخارجية الأمريكية أن الأزمة الاقتصادية العالمية زادت حركة الاتجار بالبشر حول العالم، ويقدر ضحاياها سنويا وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية ب 12 مليون شخص و 0.3 مليون من بالغين وأطفال. الضحايا ما لا يقل عن 1.39 مليون ضحية للاسترقاق الجنسي التجاري، ممن يتم نقلهم عبر الحدود إلى دول مختلفة وممن يتم الاتجار بهم داخل بلدهم. وفي تقرير لمكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة التابع للأمم المتحدة استند على بيانات مستقاة من 155 دولة، نجد أن الاستغلال الجنسي يعتبر أكثر أنواع الاتجار انتشارا، إذ يشكل 79% من الحالات المبلغ عنها، يليه في ذلك الإكراه على العمل بنسبة 18%. ووفقا لمنظمة العفو الدولية 4 ملايين امرأة يتعرضن لتجارة الرقيق في العالم سنويا، وأن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الرقم 500,000 امرأة. هذا ويعد تجنيد الأطفال شكلا فريدا وحادا من أشكال الاتجار بالبشر. التجار بالبشر البشر تحول إلى صناعة ضخمة تدر ملايين الدولارات سنويا. وتأتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في النشاطات غير الشرعية الأكثر ربحا، حيث قدرت منظمة العمل الدولية ILO في آخر تقرير لها أرباح استغلال النساء والأطفال جنسيا بحوالي 28 مليار دولار سنويا. أما أرباح العمالة الإجبارية فتقدر بحوالي 32 مليار دولار سنويا. وهناك سوق دولية واسعة لبيع الأطفال، وحسب تقديرات اليونيسيف فإنه يتم تصدير حوالي 90 ألف طفل سنويا من أمريكا اللاتينية وآسيا وشرق أوروبا إلى البلدان الغنية، وأكبر مستورد لهؤلاء الأطفال هو الولايات المتحدة الأمريكية، تليها فرنسا ثم ألمانيا. إن الذين يديرون شبكات النخاسة المعاصرة يزيد عددهم عن 2,400,000 من التجار والوسطاء والمهربين. الرق في المجتمع الحديث حقائق وإحصاءات.
يعني أكيد حضراتكم الصورة بقت واضحة قدام حضراتكم أكثر وأكثر. وحنرجع مع الدكتور أحمد يعني بعد مداخلة الدكتور طه جابر العلواني وبعد التقرير الجميل اللي احنا شفناه، واللي احنا بنشكر فريق العمل في برنامج مجلس الرحمة على التقرير الجميل والرائع والمفيد اللي فيه كلام كتير وفيه حقائق ما شاء الله تبارك وتعالى. انا عايز ادخل مع حضرتك في سؤال مباشر يا دكتور احمد. مسألة الرق اللي احنا شايفينها حضرتك بتتكلم فيها والدكتور طه بيتكلم والتقرير بيتكلم، السؤال مباشرة اللي ممكن يتبادر لذهن كثير ممن يشاهدنا الان في شتى انحاء المعمور، لماذا لم يحرم الاسلام الرق من اول لحظة؟
ما احنا قلنا يا اخي الحبيب في بداية الكلام ان احنا كان عندنا العالم
جميل،
لو تفترضناه اربع افراد ففي واحد حر وثلاثة عبيد. الاسلام لما اتكلم، لو اتكلمنا من البداية عن الاجهاز مباشرة وبدون مقدمات على هذه الظاهرة، فإني أحول العالم كله إلى ساحة معركة، إلى ساحة معركة لا تنتهي أبعادها.
أي.
الناس كانت معتمدة على الموضوع نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، حتى في المعارك زي ما شفنا الأطفال اللي شايلين الأسلحة على التقرير. العبيد أساسي لما كانوا يتكلموا عن إن بيسمي ابنه له ويسمي عبده لعدوه وهكذا، أو يسمي عبده له ويسمي ابنه لعدوه، هناك منظومة فكرية متأصلة في داخل المجتمع. فهنا الإسلام مر بمجموعة من المراحل عشان يحرم الرق. المرحلة الأولى وهي مرحلة الفكرية، لأنه لابد في أثناء انتقال الشعوب من مرحلة إلى أخرى لابد من مرور بالفكر حتى تتحول المفاهيم في أصلها وذاتها قبل أن تتحول التصرفات والسلوكيات. فبدأنا نتكلم فكريا، يا ناس يا مسلمين يا أتباع الدين، الناس سواسية كأسنان المشط، ليس لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود أي نوع من التفاضل إلا بإيه؟
بالتقوى،
إلا بالتقوى
والعمل الصالح
والتقرب من الله. فالمنزلة ليست في نظر البشر، وإنما المنزلة عند الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الناس سواء، والذي يعاملهم سواء، والذي يكلفهم سواء، والذي يحاسبهم يوم القيامة سواء. فانتقلنا من خلال المرحلة الفكرية التي لم يكن من سبيل إلا بالمرور إليها. ثم أتت بعد ذلك مسألة المرحلة الاجتماعية. أي عالم وأي اجتماع أو أي تاريخ أو أي طبيعة بشرية بتتكلم إن إحنا لابد أن نعتمد على الأساسيات الموجودة في الحياة. أنا اجتماعيا موجود إزاي وعايش إزاي؟ عايش بربع القوة أحرار وثلاث أرباع القوة عبيد. فكان لابد أيضا من المرور بهذا الجانب الاجتماعي حتى يعني لما بيتكلمون النهاردة عن علم السوسيولوجي أو علم الاجتماع بيتكلموا عن علم العلاقات بين الناس، فهناك علاقات بين السادة والعبيد، هناك علاقات بين هؤلاء العبيد والمجتمع الذي يعيشون فيه. عندما تأتي لتحرر هؤلاء مرة واحدة تصطدم بحاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى هي الجانب الاقتصادي، والحاجة الثانية هي الجانب النفسي. من ناحية الجانب الاقتصادي لو تسألنا مجموعة أسئلة
بتيجي بعد المسألة، الأسئلة اللي انت عايزها دي في الجانب الاقتصادي بعد ما نستقبل مداخلة معنا أستاذنا اللي بنتعلم منه دايما وبنشرب بيه دايما وبنسعد بيه دائما في حلقات برنامج مجلس الرحمة، أستاذنا فضيلة الأستاذ الشيخ صلاح نصار إمام الجامع الأزهر. السلام عليكم.
دائما مفاجآت النهاردة
يا أستاذنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا، أخبار حضرتك؟
اهلا بيك.
سعداء بحضرتك يا شيخنا الجليل.
الله يخليك يا استاذ ملهم.
ربنا يبارك في حضرتك ويعزك ويرفع قدرك يا رب.
ربنا يبارك لك. تحياتي لك ولضيفك الكريم
الدكتور احمد منور ما شاء الله.
اهلا بيك.
ربنا يبارك فيك يا استاذنا. يعني انا هدخل مع حضرتك شيخنا الجليل وحضرتك رمز من رموز الازهر ويعني وامام لاكبر مسجد من المساجد اللي يعني الكبيره وقلعه الازهر وسيظل الازهر هو كعبه العلم.
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك يا استاذنا الله يكرمك. ويعني انا عايز ادخل مع حضرتك مباشره في موضوعنا. انا عايز حضرتك اكيد في مساله الاتجار بالبشر الملف الخطير والمؤسف والمأساة اللي احنا بنتكلم فيه او بنتكلم فيها في النهاردة اكيد في مشاكل كتير تم عرضها عليك.
والله في من ناحية المشاكل فيه يعني سواء بقى الكبار او الصغار. يعني انا كان عندي مشكلة الاسبوع الماضي على وجه التحديد من ثلاثة ايام.
نعم.
يعني ام لثلاث بنات.
ايوة.
زوجت بنتين والتالتة جاي لها واحد من الامارات.
تمام.
راجل سنه فوق الستين سنة. وبعدين عايز يتزوجها ويأخدها معاه. فبتقول لي مش ممكن نعهد عليها عرفي. قلت لها عايزة توديها الامارات وتعهدي عليها عرفي. طب وعرفي ليه ما يعهدش شرعي ليه.
ايوه.
وبعدين جاب لها هو ايه علشان يأخدها الامارات. هل لها شقة هنا. قالت لي لا. فتخيل بقى علشان واحد من اي دولة يغري انسانة فقيرة علشان ياخد بنتها وياخدها الله اعلم هياخدها يعمل بيها ايه ولا يرميها بعد فترة. يعني مانيش قادر افهم الناس بتفرط ازاي في هذه الامور ويفرطوا في اعراضهم ويفرطوا في اولادهم ليه.
نصيحتك للاباء والامهات يا شيخنا.
نعم.
نصيحة حضرتك للاباء والامهات.
النصيحة كلها للاباء والامهات. وقلت لها يا ستي اذا كان ده عايز يكتب شرعي اولا 60 سنه وفوق 60 سنه بنتك تجوزها له ده حرام.
نعم.
ده اول شيء. فنجوز حتى يبقى فيه تكافؤ بالنسبه للسن يبقى فيه تكافؤ بالنسبه للوضع الاجتماعي يبقى فيه كل شيء.
نعم.
فانما يجي يشتريها بفلوسه يرمي لك قرشين وياخد البنت ويمشي ده كلام ما ينفعش ولا الاسلام يقره.
نعم.
فانا نصيحتي للاباء والامهات ان البنت اللي يجي يتزوجها يجيب لها شقه في القاهره يعمل لها الوضع المناسب ويكون سنه مناسب ويكون عمله معروف ويبقى الكلام اللي احنا بنقوله في توثيق العقد وفي كل الامور اللي تضمن لها سلامة حياتها معاه ده اللي يجب ان يكون.
ايوه.
ده اللي يجب ان يكون.
تمام يا استاذنا ربنا يكرمك يا رب.
الله يبارك.
شكرا جزيلا يا استاذنا لدخل حضرتك. شكرا جزيلا.
ربنا يحفظكم يا مولانا.
شكرا فضيلة الشيخ الجليل صلاح نصار امام الجامع الازهر. شكرا جزيلا. نعود استاذنا.
بسأل مجموعة أسئلة
الناحية الاقتصادية.
الجانب الاقتصادي. أنا لو حررت الناس دي من الرق فجأة هوديهم فين؟
هي.
هل سأبقي عليهم في بيوت ساداتهم؟ أم سأخذهم إلى أماكن أخرى؟ وهنا يعني بتطرح الفنيات الاقتصادية بتطرح عليها مجموعة أسئلة. واحد، ضرورة إيجاد وسائل لإعاشة المحررين الجدد وهم أغلب السكان زي ما احنا قلنا.
هي.
اتنين، هلاقي لهم فرص عمل لهؤلاء الملايين من العتقاء؟ بتتكلم على إيواء وبتتكلم على عمل. ثلاثة، المساكن الإيوائية اللي هيحلوا فيها فعلا أين هم؟ رقم أربعة، ما يلحق الملاك من الخسائر الاقتصادية اللي بتدفعوا فلوس، طب هل هعوضهم وهعوضهم بإيه ومنين؟ وأنا لما بتكلم عن دين نشأ في بيئة كالتي نعلمها.
نعم.
فمن أين يعوض هذا القائد هؤلاء الملاك مرة أخرى؟ إلا بأن يكون هناك عوض نفسي معنوي يكون متمثلا في الوعد بالجنة أو تحقيق الثواب المترتب على هذا العقد. على هذا العتق.
تمام.
فالكلام ده طيب ينظم كيف ينظم؟ ألاقيه أنه بينظم من خلال أني بقول له والله أنت هتعتق هذا العبد في إحدى حالتين. الحالة الأولى أنك تغلط فتكفر عن الخطأ بتاعك. والحالة الثانية أنك أنت هتحاول الوصول إلى الجنة فهتعتق رقبة ومن ثم سأحقق لك هذا الثواب. أنا بتكلم عن الجوانب الاقتصادية وبيلحق بها مباشرة الجوانب النفسية. إيه الجوانب النفسية في الموضوع؟
أي.
الجوانب النفسية في الموضوع قالوا إن الإنسان لا يستطيع الانتقال من حالة نفسية إلى أخرى إلا إذا مر بمرحلة مهمة جدا. هذه المرحلة
تمام.
انا شايف معك اتصال.
لا معاك اتفضل استاذ.
طيب هذه المرحله مرحله الشعور النفسي هل يستطيع الولد في مرحلة من المراحل أن يشعر أنه هو الوالد في داخل البيت؟
أيوة.
وهل الوالد يستطيع أن يشعر أنه هو الولد في داخل البيت؟ وهل الزوجة تستطيع أن تشعر أنها هي الزوج؟ وهل الزوج يستطيع أنه هو زوج؟ المسألة أن كل واحد في مرحلة نفسية خاصة لا يستطيع أن يخرج عنها أبدا.
أيوة.
إلا بتمهيد كبير جدا. إحنا تكلمنا إن السجين اللي فضل سجين في 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 إطار معين من المعاملة في جدول معين زمني بطريقة معينة وبعدين خرج بعد 20 سنة.
أيوة.
لا شك أنه بيحتاج فترة زمنية حتى يعتاد الحياة العادية بعد أن كان قد اعتاد الحياة التي في السجن وألفها هذا الألف الكامل.
تمام.
طيب اللي أخرجناه من الرق النهاردة كيف سيتعامل مع الآخرين؟ وكيف سيتمنى أن يعود إلى سيده مرة أخرى يطرق بابه ويقول له طيب أنا هدفع لك كل اللي عندي ده لو كان عندي بس خليني مرة تانية عندك عبد.
جميل.
كان لابد من التحرير النفسي يا أستاذ الكريم لهؤلاء العبيد أنهم في منظومة العباد عبادا لله تعالى. شأنهم في ذلك شأن ساداتهم الذين ملكوهم أو ملكوا رقابهم.
تمام.
عملنا إيه عشان نعمل الكلام؟ عملنا قلنا يا جماعة إحنا عندنا صلاة الجماعة.
باي.
الناس في صلاة الجماعة يقفون بجوار بعضهم. لا تستطيع أن تقول هذا سيد وهذا عبد لهذا السيد أو هذا رجل وهذا مولى لهذا الرجل، وإنما الجميع الله أكبر آمين في نفس واحد وفي لفظ واحد، ثم يركعون سويا ثم يقومون سويا. التحرر النفسي الانطلاقة النفسية اللي حصل في أمريكا والكلام اللي استشهدنا به في مقدمة الحلقة اللي عمله لينكولن كان بمثابة انفجار.
أي.
أدى بهؤلاء العبيد مرة أخرى إلى أن يذهبوا إلى سادتي مرة أخرى فيطلبون منهم أو كثيرا منهم يطلب منهم أن يعود مرة ثانية.
جميل.
تفضل.
أنا عايز أنتقل مع حضرتك دكتور أحمد لمسألة مهمة جدا ونبسط الموضوع أكثر وأكثر. دي نواحي تاريخية، نواحي اقتصادية، نواحي نفسية، نواحي فكرية مع حضرتك وكلام أستاذنا الدكتور طه وشيخنا الشيخ صلاح وبالأمثلة الواقعية. أنا عايز أدخل مع حضرتك في الأسباب المؤدية إلى بيع فلذات الأدباد، الأسباب الحقيقية أو الأسباب المؤدية إلى مسألة زواج القاصرات، الأسباب المؤدية إلى مسألة أن أنا كأب أو أم أن أنا بفرط في ابني أو في بنتي مقابل فلوس، ممكن الفلوس دي تروح وتيجي، ممكن تضيع مني في ثانية واحدة، وفي الآخر بقول يا ريتني، وفي الآخر بقعد أبكي وأقول يا ريتني ما عملت كده واندم على اللي أنا فعلته.
دكتور طه فتح جزئية، فتح لنا ملف مهم جدا وهو ملف قيمة العمل وقيمة الإنسان.
تمام.
أو قيمة العمل وقيمة المال. الإسلام عندما اعتبر الإنسان اعتبره كيانا مستقلا محترما معتبرا مكرما، واعتبر قيمة الإنسان بقيمة ما ينتج في هذه الحياة من أعمال صالحة. حتى إن الله تعالى عبر عن الإيمان مقترنا في غالب آيات القرآن الكريم بالعمل الصالح. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، أو يضرب لنا نموذجا من نماذج العمل الصالح مقترنا بهذا الإيمان. فكان لا يفصل أبدا بين الإيمان وآثار الإيمان العملية التربوية الجهادية في الحياة باختلاف مسمى ولفظ هذه الكلمة الدلالية.
تمام.
هنا فقدنا العمل وفقدنا من ورائه المال، فهانت علينا أنفسنا أو هان علينا أولادنا، فانطلقنا إلى محاولة تزويج هؤلاء البنات من رجال الأعمال أو من الكبار زي مولانا فضيلة الشيخ صلاح أكرمه الله سبحانه وتعالى وحفظه، قال لنا أن جاية له الست بتتكلم بتقول له أنا خلاص يعني هي مشيت اتنين ففاضل واحدة عايزة تخلص منها هي كمان، هي مش عايزة تجوزها، هي لو عايزه تتجوزها هتستناها لحد ما يجي لها
طبعا.
ما اذا جاءكم
ترضون دينها
وخلقها، فهي محتاجه فلوس. يبقى انا عندي جانب الفقر الذي ألم بكثير من البيوت الاسلاميه او البيوت العربيه او حتى غير العربيه والاسلاميه التي في البلاد الفقيره التي لا تجد ما تاكله وما تشربه. ليس فقط مساله التفريط في الاولاد، وانما كثير من الحالات تفرط في دينها في مقابل لقمه العيش.
صحيح.
ولذلك راينا رب العالمين سبحانه وتعالى في اول ما يفرض من فروض وتشريعات يفرض على الولاة الامر ان يكفروا هؤلاء الرعاة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحاكم رب البيت الكبير مسؤول عن هذه الرعية، وكل من يخرج عن هذه الرعية في إطار من الأطر أو في مستوى من المستويات مرجعيته الأولى والأخيرة لهذا الرأس الكبير الذي الأصل أن الأمور في يده يدولها كيفما يلهمه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا التدويل. فهنا مسألة الفقر، وهي مسألة ليست بهينة.
صحيح.
لما بنتكلم عن مسألة الفقر هتحتاج تتكلم عن أسباب الفقر في المجتمع. ده موضوع كبير. انت بتتكلم عن مسألة الفقر ثم مسألة الجهل بمآلات الأمور ومحاولة التنازل الذي يكون خطوة خطوة إلى أن وصلنا إلى هذا التفريط الكبير في فلذات أكبادنا.
جميل. هنقول لدكتور أحمد يعني أنا حسأذنك نفتح اتصالاتنا وتلفوناتنا لمشاهدين الكرام إن هم يشتركوا معنا في موضوعنا في هذه الظاهرة المؤسفة الاتجار بالبشر. وبركز بقول إن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على مصر وحدها ولكنها منتشرة في كثير من الدول العربية والإسلامية للأسف. إحنا بنتكلم الآن في الأسباب. أنا عايز مشاهدين الكرام يشتركوا معنا ويقولوا من وجهة نظرهم الأسباب التي أدت إلى انتشار مثل هذه الظاهرة. ناخد أول اتصال معنا. أم منى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك وضيفك الكريم.
أهلا. تفضل الله يكرمك.
أستاذ مرهم يعني طبعا موضوعات حضرتك رائعة وأكثر من رائعة.
شكرا جزيلا.
أتمنى لي يعني ملاحظة أو اقتراح.
نعم.
إن التوصيات اللي في كل حلقة يريد تعد بصيغة فيها نوع من النور يعني نوع للجهات المعنية يعني. بترسلها في كل جهة في مركز اتصال إعلامي بتبعت حضرتك التوصيات دي للجهات المعنية زي المجلس القومي للطفولة العمومة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى آخره وزارات إذا كان بيعني وزارة التعليم أو صحة أو أوقاف ده بيدرج بعد كده في الاجتماعات اللي هي مع المسؤولين وبتطرح على
انت اقتراح جميل
حضرتك هتفيد جدا في الجزئية.
أقول لحضرتك حاجة على حضرتك في الجزئية دي ربنا يبارك فيك.
في برضو
نعم.
في حاجة تانية بالنسبة للدكتور أحمد.
نعم.
بيتكلم عن التطور التاريخي للإتجار بالبشر. أتمنى يا دكتور أحمد كان حضرتك تقول مثلا بعض الكتب اللي هي بتشير إلى ذلك لكي يعني اللي عايز يتوسع في الاطلاع. حاجة تانية طبعا هو حضرتك الإتجار بالبشر في اتفاقيات دولية ومصر موقعة عليها.
أيوة.
من 1517 حتى حكم 1949 في مصر.
أيوة.
بأمر الحاكم العسكري صدر القرار بممنوع بيجرم بمعنى أصح في تجريم.
هنقول القانون دلوقتي كمان.
نعم.
بقول هنقول القانون اللي تم الموافقة عليه في
أيوة.
في المجلس هنقول كل ده حاضر لو ربنا ادانا
الوقت. 1949. وبالنسبة حضرتك انا طبعا بحبه جدا لان فعلا العامل الاقتصادي هو الاساس والمهم جدا في عملية الاتجار بالبشر. فاذا فعلا حلينا موضوع الاقتصاد والعمل يبقى هننحي الجميع الجزئية البشر.
جميل.
وجزاك الله خيرا.
شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. نعود أستاذنا الجليل في الأسباب. نتكلم الأسباب المؤدية التي تؤدي إلى التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة.
إحنا قلنا في البداية والجهل. العامل الاقتصادي مسألة الجهل بمآلات الأمور. لو أن حصل عندي تثقيف للكبار بيتبعوا تثقيف للصغر. بمعنى
من يفعل ذلك؟
بيفعل ذلك زي ما أختنا بتتكلم المسؤولين عن هذه المجالات. أنا عندي مثلا في إطار الأنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة لو اتخذنا بس مجرد الرقم الخط الساخن للاتصال بهم في مثل هذه المجالات بتجد محاولات مساعدة. أنا شفت الكلام ده بعيني مش بسيطة إطلاقا. الناس بتبذل جهد الحقيقة 24 ساعة بيشتغلوا وبيساعدوا من المرات اللي تمت المناقشة فيها والاستشارات أحوال في الشارع. الناس تنزل للناس في الشارع وبتفضل معاهم ساعة واثنين وثلاثة واربعة وبيتصلوا هم مبدئيا
هو الأمر بيتطلب بس أن يبقى في تعاون من الكل
بس
ده المهم.
نحاول نعمل تكاملية في الأنشطة وتكاملية في الاتصال ببعض بنلاقي نفسنا بنساعد بعض. يعني احنا مثلا حضرتك على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي لما بنتكلم محتاجين حاجة. أنا لو محتاج حاجة في المجال الإعلامي وسألت حضرتك أستاذ مولاهم حضرتك متخصص في المجال الإعلامي لو سمحت فتيني في الموضوع فحضرتك بتديني رؤية. فهنا فكرت بعقلين ما فكرتش بعقل واحد.
صحيح.
لو إحنا معانا حد كمان مختص بالجانب القانوني ففكرنا بثلاث عقول فكرنا بخمس عقول وهكذا. فهنا لما بنرجع بالمسائل دي بنرجع بيها للمتخصصين وبنتكامل فيما بيننا وبين صحيح. بعضنا.
جميل.
لو قلنا مين اللي هينفذ الكلام ده هقول والله الأستاذ مولاهم العيسى اللي هينفذ الكلام ده إنه هيعمل برنامج مستقل بيثقف الناس وبيقول يا جماعة الأمور في المسائل المختلفة كذا وكذا وكذا وكذا.
أيه.
لو قلت والله لا ده الشيخ أحمد هيتكلم في الكلام ده على المنبر بتاعه وهيعلم الناس مآلات الأمور في كذا وكذا وكذا. لو قلنا والله المدرس في المدرسة هيعلم الناس كذا وكذا وكذا. لو قلنا الطبيب اللي بتجيله حالة وهو بيشك إن الكلام ده حصل وراء وبيع طفل أو حصل فبيبدأ يثقف تثقيف معين من مجالاته المختلفة. بتتكامل الرؤى أو بتتكامل الجهود في محاولة التوصية بشيء واحد ثابت. برجع تاني وأقول إن لو في ثقافة عند الوالدين كبيرة هل يخرج من هذه الأسرة طفل جاهل؟ مستحيل. بتنتقل الثقافات مش بس بمجرد التلقين وتعريف الناس للمعلومات، بتنتقل الثقافات بالخبرة، بالممارسة، بالحركات، بالأداء، بالسلوك، بالتطبيق. الولد ما بيتقلوش تاكل ازاي، ده بيتعلم من والده مسك المعلقة ازاي وبدأ ياكل ازاي، او قطع اللقمة ازاي، بياكل باليمين ولا بياكل بالشمال، من خلال رؤية العينية لهذه المشاهد. فهنا مسألة الفقر واحتياج الناس بيضطرهم اضطرارا الى بيع فلذات اكبادهم ومحاولة استجلاب المال لأنفسهم من أي مصدر. أو الآفة الثانية وهي آفة الجهل الذي وجد. أنا خايف أقول بقى ظاهرة كبيرة.
الجهل ولا الأمية؟
مش هنرجع للتعريف الاصطلاحي إن الأمية عدم يعني وجود المعلومة والجهل هو وجود معلومة مع العناد أو المكابرة.
أنا ما يهمنيش التعريفات، ولكن أنا بدور على المعنى.
على المصطلح العام في جهل عند الناس، في تنكر للمعلومات الحقيقية، لأن في فطرة أساسية بتقول إن الولد أغلى حاجة في الدنيا. فلما بقى أتنكر للفطرة دي وأمارس شيء أنا متأكد منه أنه مخالف، يعني أنا لما بتخيل الأخت اللي جات للشيخ اللي مولانا الشيخ صلاح في المسجد، جات لي ولو إن هذا الأمر متفق مع نفسيتها هتجيله ليه؟ ولو إن هذا الأمر متفق مع ثقافتها العامة والخاصة التي في داخلها وفي نفسها هتجيله ليه؟ ولو إن هذا الأمر متفق مع المحيطين بيها والذين يجاورونها في بيتها أو في ثقافتها العامة أو جاراتها هتجيله ليه؟ دي جاية علشان تلاقي عند مولانا الشيخ حجة تستطيع أن تقف بها أمام نفسها وأمام هؤلاء الذين يحيطون بها في المجالات الخاصة والعامة، فتقول لهم والله لا أنتوا غلطانين، ده أنا سألت الشيخ وقال لي اعملي كذا كذا.
تعرف يا دكتور أحمد، أنت كلامك ده والله سبحان الله كلام، هو ده الكلام الواقع اللي تتكلم فيه. يعني ما اتكلم عن مسألة الفقر، طب مين اللي يعني مين اللي وصل الناس لمسألة الفقر وإن احنا شوف كم مليون تحت خط الفقر؟ في مسألة الجهل مين اللي وصل الناس إلى مسألة الجهل؟ وفين دور المؤسسات التعليمية ودور المؤسسات التثقيفية؟ يعني أنا بتكلم على أنت حضرتك ذكرت حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احنا بنرجع في كل موضوع بنتكلم فيه نرجع نقول دايما اتباع شرع الله واتباع شرع وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا للقرآن ورجعنا للسنة مش هنلاقي المشاكل دي، ولكن للأسف احنا كتير جدا بعيد عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. فبنيجي نتكلم مسألة الفقر، الفقر ده احنا بنتكلم في أسباب أدت للظاهرة دي. يعني بنتكلم عن فقر أد ان أب أو أم بيعطوا لنفسهم الحق لنفسهم ان هم يبيعوا ابنهم أو بنتهم، وبيجوا نقول يا ريتنا في النهاية. أنا بقول فين رجال الأعمال في مسألة الفقر؟ فين المؤسسات اللي هي الاقتصادية في مسألة الفقر؟ فين المؤسسات دي كلها؟
انا مش عايز اقول كل واحد بيعمل،
انا بقول يعني
انا عايز اقول حاجه
بس انا بتكلم في ظاهره عامه دكتور احمد، ما بنتكلمش على ظاهره موجوده عند واحد ولا اتنين ولا ثلاثه،
بتكلم عن ارقام بالملايين.
ده ملايين،
ملايين. 4 مليون امراه بتتعرض للاغتصاب كل سنه، التجاره الجنسيه.
وبس احنا داخلين دلوقتي على فصل الصيف اهوت وجاي
الموسم.
الموسم بقى بتاع اسراء العرب هيجوا علشان يتجوز واحده في يومين 3 4 5 أيام 6 أيام، ياخدوا اللي هو عاوزه ويرمي لها كام قرش وخلاص الموضوع انتهى، وتلف من واحد للتاني، وفي الاخر بتقول يا ريتني. اعمل ايه يا سيدنا الشيخ؟ طب ما هي البدايه، ما احنا بنتكلم على ان لو كل واحد قام بدوره، وسائل الاعلام لو قامت بدورها ووعت الناس، زي ما الاخت منى بتتكلم بتقول ان احنا نقوم بتوصيات، احنا دورنا ان احنا نوعي الناس. التوصيات موجوده عند اهل الاختصاص بيعملوا توصيات ولكن لا تنفذ، كله كلام على الورق ما حدش بيعمل حاجه. احنا دورنا ان احنا بنوعي الناس، دورنا ان احنا بنقول للناس خدوا بالكم يا جماعه، دورنا ان احنا بنجيب اساتذه متخصصين ومشايخ لهم اسلوبهم ولهم جاذبيتهم عند الناس بفضل الله زي الدكتور احمد، وبيتكلم وبيوعي الناس. فانا بقول فين رجال الاعمال؟ فين الاساتذه المتخصصين؟ فين علماء الدين؟ فين علماء الاجتماع؟ فين علماء النفس من كل الكلام ده كله؟ احنا بنعمل جلسات، احنا بنعمل نتكلم في جلسات، بس انا بدور الناس ما بتروحش الجلسات، احنا بنقعد نعمل ورش عمل كده مع بعض كده كناس متخصصه. طب فين الناس من الكلام ده؟ محتاجين حد يوعي الناس في الشارع.
بالاضافه الى ان ما فيش حد عاقل ومستوعب وعنده ثقافه وبيمارس المساله دي الا اذا كان بيطمح الى ما هو ابعد، ونسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعفو
يا رب.
الواقع اللي احنا بنناقشه ده بيتم 90% منه في بيئه مستغرقه في فقر عميق او في جهل عميق، في ثبات تام، ليس لديهم من الثقافة العقلية ما يحملهم على أن ينظروا في مستقبل أنفسهم ولا في مستقبل أولادهم، وليس لديهم من الإمكانيات المادية ما يحملهم على حماية أنفسهم أو حماية أولادهم. فأنت بتتكلم عن بيئة ساعات للأسف لما بنصورها حتى إعلاميا، أنا النهاردة كنت بقرأ تقرير بيتكلم عن الإعلام ودوره في أو خط أثر الإعلام في الاتجار بالبشر، وتكلم التقرير إن الإعلام كان سبب مباشر في كثير من مراحله في ترويج للتجارة بالبشر. تخيل الإعلام كان سبب مباشر في كثير من مراحله في الترويج للتجارة بالبشر.
صحيح.
احنا دايما بنقول ان اي فكرة بتظهر على الإعلام الناس بتاخدها بنوعين من رد الفعل. رد الفعل المضاد او رد الفعل المستجيب. رد الفعل المستجيب زي مثلا أغنية طلعت في الشارع الأولاد كلها بيرددها.
كله بيرددها.
تسريحة شعر مش عارف حصل كذا فالناس كلها معاها. ردة فعل معادية أو مناوئة إن شافوا مشهد فقالوا لا الكلام ده مش تبعنا فمش هنعمل زيه. فده اللي بيحصل. لما بتكلم أنا النهاردة عن فيلم بيعرض لي المشكلة ويكون السيناريست اللي فيه أو حتى المخرج حاول يروج للفكر دعائيا علشان حاول يروج للفيلم بتاعه دعائيا عشان يوزع منه أكبر قدر ممكن، فبتلاقي أنت عندك خطوط حمراء بيتجاوزها علشان يحقق أرباح معينة، مع أن هي الخطوط دي هي المؤثرة على المستقبل أو الإنسان البسيط، فيبدأ بطريقة التقليد أو بطريقة التبعية يقلد اللي حصل فبيعمل زيه.
ربنا يكرمك. أنا هقول لك حاجة قالتها الدكتور أنها الفهمي ولكن طب ناخد اتصال أول كده. السلام عليكم. الحاج سيد أهلا بيك.
أهلا بيك.
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا. اتفضل حضرتك.
بحييك وبحيي ضيفك الكريم.
سلمكم الله.
الله يكرمك.
الدكتور احمد ورجل عالم فاضل وفارس من فرسان الكلمه في وزاره الاوقاف.
الله يبارك فيك.
ونحن اخوه له صار على الدرب.
حفظكم الله يا مولانا.
كنت اتمنى من فضيله الدكتور ويعني من باب التذكير
تفضل
اود ان هو يوضح ال
أيوة يا مولانا.
الأسباب المباشرة الأولى في الموضوع ضعف الوازع الديني، ضعف الوازع الديني لدى المواطنين، وهناك أزمة ثقة حقيقية، وهناك أزمة ثقة هي فيما عند الله عز وجل. لا يعني يعني شيء طيب هذا الطرح وشيء طيب.
ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربنا يبارك في حضرتك. انا عايز اقول حضرتك ان في تقرير من المكتب الاقليمي للامم المتحده لمكافحه الايدز والتجارة بالبشر بيقول على لسان الدكتوره نهال فهمي مديره المكتب دكتور احمد بتقول ايه، ان جريمه الاتجار بالبشر انتشرت في الفتره الاخيره في صور متعدده. ذكرت بعض الاماكن لا داعي مش هنقولها دلوقتي، ولكن اللي يهمني في الخبر بتقول ان جريمه الاتجار بالبشر تعد في المرتبه الثالثه بعد جريمتي الاتجار في السلاح والمخدرات، مشيره الى ان تقريرين للامم المتحده والخارجيه الامريكيه كشف عن وجود 900 ألف شخص تتم المتاجره بهم سنويا، اضافه الى 100 ألف طفل وامرأة في البرازيل يتم استغلالهم جنسيا. وقالت ان ارباح التجارة في البشر بتبلغ ارباح التجارة في البشر بنحو 33 مليون دولار، لافتة الى ان البطالة والتسرب من التعليم والأمية ساهمت في انتشار هذه الجرائم.
صحيح. الكلام مافيا للتجارة بالبشر. زمان كانوا بيتكلموا عن الاتجار في الذهب. كانوا بيتكلموا عن الاتجار في الدواء. النهاردة الموضوع اختلف، فأصبح عندنا زي ما حضرتك قلت عندنا مخدرات وعندنا سلاح وعندنا بشر.
طيب.
وكأنها المقومات الأساسية اللي رب العالمين سبحانه وتعالى تكلم عنها لما رب العالمين سبحانه وتعالى وأمدكم بأموال وبنين. الموضوع منتهي. احنا عندنا فلوس وعندنا بشر، قوة اقتصادية وقوة إنسانية.
طيب.
الاثنين إذا تكاملا نستطيع أن ننشئ حضارة، بشرط أن يكمل هذا المجال وذاك الدين، زي ما شيخنا تفضل مشكورا ضعف الوازع الديني عند الناس.
أي.
صحيح الكلام ده احنا محتاجين نقوله. محتاجين نقول ان الناس مهما كانت ثقافتها البسيطة من الناحية الثقافية البسيطة الا ان عندها دين، فدينها بيحملها على التمسك. وربما كان الدين من وراء الست اللي راحت للشيخ صلاح عشان تسأله تقوله اعمل ايه. او علشان ترد على الناس اللي حواليها. الاعداد دي وكثرتها بيقول ايه؟ بيقول ان احنا قدام مشكلة ليست بالهينة، بيقول ان احنا قدام كارثة انسانية قد تتحول الى انفجار في وقت من الاوقات.
صحيح.
لو لم نستطع ان نستوعب الموقف
والعوامل الاقتصادية كانت تساعد على ذلك اكثر. أيوة. واكثر
الجرايدنا الجرايد عندنا من فتره قريبه ذكرت لنا حاله إن, ان ان اكتشفت حاله تهريب الاطفال من مصر.
صحيح.
في السفاره الامريكيه. الناس بتطلع جوازات سفر, الراجل الكريم بيتكلم مع الست انت بتعملي ايه, فين ابنك, طب فين بنتك اللي بتطلعي له تاشيره او كده. لا الكلام مش يعني كذب مش مساوي. فطلعت لنا اتفجر لنا قضيه وكان من وراها كذا وكذا وكذا. طبعا مش مجال لذكر تفاصيل ولا سرد حكايات.
أيه.
ولكن على كل تقدير احنا اولادنا اللي بننجبهم لهذا الوطن الاصل فيهم ان ينتفع بهم هذا الوطن. والاصل فيهم ان يتربوا على ارض هذا الوطن.
نعم.
والاصل فيهم ان يكون خيرهم لهذه البلاد التي يعيشون فيها. وكذلك كل وطن ينتج فيه ابناء الاصل فيهم ان بقائهم وخيرهم ومعيشتهم في هذا الوطن الذي يتحقق معه الانتماء.
نعم.
للدين, الانتماء للارض التي ولدنا وتربينا عليها.
ربنا يكرمك يا دكتور احمد, احنا الوقت انتهى
سبحان الله,
ولم نتكلم في كل المحاور, ولكن نلتقي في الاسبوع القادم ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء لاستكمال جوانب هذا الموضوع, الملف الشائك, ملف مهم جدا, مأساة الاتجار بالبشر, يعني اعداد بتقدر بالملايين, ارقام خياليه, يعني في يعني سبحان الله الوقت انتهى, ما اقدرش اكمل الكلام والاخبار والتقارير اللي موجوده, ولكن نتابعها ونقراها ان شاء الله تبارك وتعالى, وفي الاسبوع القادم ان شاء الله ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. في النهايه مشاهدينا الكرام بقول لحضراتكم من يريد متابعه حلقات مجلس الرحمة وهذه الحلقة يدخل على موقع قناة الرحمة ويتابع حلقات برنامج مجلس الرحمة ونسعد به دائما. من يريد التواصل معنا, التواصل الشخصي, يتواصل معنا عبر الإيميل الخاص لبرنامج مجلس الرحمة أو عبر البريد الإلكتروني لقناة الرحمة. يا ربنا يبارك في حضراتكم جميعا المشاهدين الكرام, وفي النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد أبو سيف مدير الإدارة العامة للإرشاد الديني بوزارة الأوقاف. شكرا جزيلا على الدكتور, ربنا يبارك فيك. أيضا لابد أن احنا نشكر ونتوجه بالشكر لمداخلتين كانوا مهمين جدا, أن احنا لابد أن احنا نقدم لهم التحية والتقدير على تواصلهم معنا واستجابتهم لنا في التواصل معنا في حلقة اليوم في ملف الاتجار بالبشر. بنتوجه بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني الرئيس الأسبق للمعهد العالمي للفكر الإسلامي ورئيس جامعة قرطبة. أيضا الشكر والتقدير والتحية لفضيلة الأستاذ الشيخ صلاح نصار إمام الجامع الأزهر, والشكر والتحية لإخواننا أحبابنا اللي تواصلوا معنا في لقاء اليوم, والشكر موصول لحضراتكم دائما مشاهدينا الكرام من أسرة قناة الرحمة. مشاهدينا الكرام أحبكم في الله, شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.